من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة وزكى الله هذه الأنفس وشرح الله هذه الصدور وطبتم جميعا أيها الإخوة الكرام وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا واسمحوا لي أن أخص بالتحية أيضا صاحبة جلباب الحياء والعفة والمروءة والشرف حياك الله يا صاحبة النقاب والحجاب في عهد الغربة الثانية التي أخبرنا بها الصادق صلى الله عليه وسلم حياك الله يا درة صفضت بالأمس غالية واليوم يبغونها للهو واللعب يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل غريبة النسب هل يستوي من رسول الله قائده دوما وآخر هذه أبو لهب وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت قطى حمالة الحطب هما سبيلان يا أختاه ما لهما من ثالث فاكسبي خيرا أو اكتسبي سبيل ربك والقرآن منهجه نور من الله لم يحجب ولم يغب فاستمسكي بعرى الإيمان واعتزي وصابري واصبري لله واحتسبي حياكم الله جميعا أيها الإخوة وأسأل الله الذي جمعنا وإياكم في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار كرامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أيها الأحبة الكرام أعيروني قلوبكم وأسماعكم فإن موضوعنا اليوم من الأهمية بمكان إننا اليوم على موعد مع رحلة إيمانية كريمة مباركة رحلة تغفر فيها الذنوب رحلة تمحى فيها العيوب رحلة تطمئن فيها بذكر الله القلوب رحلة تسكب فيها العبرات وتتنزل فيها الرحمات ويرجع اهلها ان صدقوا بمغفرة رب الارض والسماوات وقد طهروا من كل ذنب وعيب كيوم ولدتهم الامهات انها رحلة الحج لبيت رب الارض والسماوات. فمن الشفاء ان ينطلق حجاج بيت الله الحرام الى بيت الله جل وعلا وان لا نشاركهم هذه الفرحة وان لا نبين لاحبابنا واخواننا هذه الفريضة العظيمة التي افترضها الله جل وعلا على المؤمنين والموحدين من عباده لهذا البيت العظيم الذي قال الله عنه ان اول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه ايات لينات مقام ابراهيم ومن دخله كان امنا ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غني عن العالمين. قال ابن عباس اي ومن اعرض عن حج بيت الله مع القدرة والاستطاعة فان الله غني عنه وعن العالمين لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. فاول بيت وضع في هذه الارض للعبادة هو بيت الله الحرام كما في الصحيحين من حديث ابي ذر انه قال قلت يا رسول الله اي مسجد وضع في الارض اول؟ فقال الحبيب المسجد الحرام. قال ابو ذر ثم اي؟ قال المصطفى المسجد الاقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 سنة. قلت ثم اي؟ قال ثم حيث ادركتك الصلاة فصلي فالارض كلها مسجد. وهذه منقبة وفضيلة للحبيب صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعده فضل الله بها نبيه على جميع الانبياء كما في لفظ البخاري ومسلم. فاول بيت وضعه الله في الارض لعبادته وبيت الله الحرام. افترض الله على المؤمنين حجه كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة ان الحبيب صلى الله عليه وسلم ارتقى المنبر يوما وقال ايها الناس ان الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقام الاقرع بن حابس رضي الله عنه وقال افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى. فقام الاقرع مرة ثانية وقال افي كل عام يا رسول الله؟ فسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقام الاقرع بن حابس بالمرة الثالثة وقال افي كل عام يا رسول الله؟ فقال الحبيب لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فالحج ايها الاحبة فريضة من الله على عباده. وكم من الناس الان ممن شهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وقد من الله عليه بالمال ويسر الله له الاستطاعة ولكنه ما فكر في ان يحج بيت الله وان يؤدي هذا الركن الخامس من اركان الاسلام. اسمع لهذا الحديث الذي يسكب الطمأنينة في القلوب القلقة التي تظن ان النفقة التي تنفق في الحج تقلل المال وتفقر اصحابها. ورد في سنن الترمذي بسند حسن صحيح ان عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب. وانتبه لقولة الحبيب ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ان الحج والعمرة ينفيان الفقر. يا من ظننت ان النفقة التي ستبذلها في الحج او العمرة ستقلل الرزق اعلم بان الرزق بيد الله وبان نفقة انفقتها طاعة لله سيخلف الله عز وجل عليك اضعافها من الحلال الكريم الطيب، لان الامر كله بيد الله، ولان الملك كله بيد الله. ومن جميل ما قرأ ان ابراهيم بن ادهم ذلكم السلفي الذي ظن كثير من احبابنا انه من المتطوفة، ولكنه محسوب على سلف الامة رضوان الله عليهم، كما قال المحققون من اكثر اهل الشرح والتعديل. ذلكم الرجل الذي جلس يوما ليأكل بعض قطع اللحم المشوي، فجاءت قطة فقطفت قطعة لحم وجرت، فقام وراءها ليتابع لماذا جرت، فرأى ابراهيم ان القطة قد وضعت قطعة اللحم امام جحر في مكان مفتوح وانصرفت، فازداد عجبه وظل يراقب الموقف مراقبة شديدة دقيقة، فنظر فرأى ثعبانا اعمى فطئت عيناه، خرج من هذا الجحر ليأخذ قطعة اللحم وليرجع الى جحره مرة اخرى. فبكى ابراهيم بن ادهم وقال سبحانك يا من سخرت الاعداء يرزق بعضهم بعضا، فرزقك بيد الله، وما من دابة في الارض الا على الله رزقها، ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. فالحج والعمرة ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. وفي الصحيحين انه صلى الله عليه وآله وسلم قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما، وليس للحج المبرور ثواب الا الجنة. الله اكبر. وليس للحج المبرور ثواب الا الجنة. فتعال معي ايها الحبيب، ومن اجمل ما اقدمه لكم اليوم ان نعيش مع حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم مع حجته الوحيدة التي تسمى بحجة الوداع، لنصغي السمع ولنحضر القلب ولنطوف بأرواحنا وقلوبنا وعقولنا مع حبيبنا ونبينا، لنصحب رسول الله في حجته من يوم أن خرج من بيته في المدينة المنورة إلى أن عاد إلى بيته مرة أخرى. إننا اليوم على موعد مع حديث جابر بن عبد الله الذي انفرد به الامام مسلم، والذي يحكي فيه حجة الحبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف حج الحبيب؟ خذوا عني مناسككم. انت مأمور ان تقتدي بالحبيب في كل شيء، لا سيما ونحن نعيش الان زمانا يسمى بزمان او بعصر العقلنة، عصر عبد فيه العلم وعصر قدس فيه العقل، وان كنا لا نقلل من شأن العقل ابدا، بل وان كنا نقرر بان نور الوحي لا يخلص نور العقل ابدا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط ان يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين. نعيش الان زمانا قدم فيه المعقول على المنقول الصحيح، ولا حول ولا قوة الا بالله. فانت مأمور يا عبد الله ان تقتدي بحبيبك المصطفى في قوله وفي فعله وفي عمله وفي تقريره. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الاخر، فيجب عليك ان تمتثل امر رسول الله، وان تصدق قول رسول الله، وان تطيع رسول الله في كل ما امر، وان تنتهي عن كل ما نهاك عنه النبي وذكر، وان تحب الحبيب اكثر من نفسك، ومن دون غلو او تصرف. محبة مبنية على الاتباع دون الابتداع. نسأل الله ان يرزقنا واياكم الحب الصادق لحبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث انفرد به الامام مسلم، فهو من افراده رحمه الله تعالى، وقد صنف في هذا الحديث الحافظ الكبير والامام العلم ابن المنذر جزءا كبيرا، استخرج من هذا الحديث الكثير من القواعد الفقهية والنفائس العلمية والاصول الشرعية ما يزيد على 150 مسألة. وتقصى الإمام ابن المنذر الإمام النووي فقال رحمه الله: ولو تقصى الإمام ابن المنذر لاستخرج من هذا الحديث من المسائل بنفس هذا القدر الذي استخرجه. هذا الحديث من حديث جعفر ابن محمد عن أبيه يقول: دخلنا على جابر بن عبد الله رضي الله عنه فسأل جابر عن القوم حتى انتهى إليه، أي ظل يسأل جابر بن عبد الله: من أنت ومن أنت ومن أنت، لأنه كان قد فقد بصره في هذا الوقت. يقول: محمد ابن علي ابن الحسين، فلما انتهى إلي قال: من أنت؟ فقلت: أنا محمد ابن علي ابن الحسين. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عما شئت. فقال: أسألك عن حجة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال جابر بن عبد الله: وأعني قلبك وسمعك يا حبيبي في الله. قال جابر بن عبد الله: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله حاج، فقدم المدينة خلق كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ويعمل مثل عمله. هذا مطلع حديث جابر رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في السنة العاشرة أي من الهجرة إن رسول الله حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. قلت: وقد استدل كثير من أهل العلم من هذه الفقرة المباركة من هذا الحديث العظيم على جواز التراخي في الحج، إذ أن الحج فرض على رسول الله عند أكثر المحققين من أهل العلم في السنة 9 لا في السنة 6، وأخر النبي الحج إلى السنة 10. فأخذ بعض أهل العلم من هذا جواز التراخي في الحج، أي يجوز أن يتراخى الإنسان في الحج ولا يحج على الفور إن يسر الله له الاستطاعة. قلت: والراجح أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أخر الحج للسنة 10 إلا لأنه كره أن يطوف حول بيت الله الحرام مع المشركين، إذ أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت وهم عراة. لم يفتح النبي في هذه السنة مكة، فكان المشركون يطوفون بالبيت وهم عراة. انظر لهذا التناقض العجيب، كانوا اذا ما افضلوا للطواف تجرد الرجل من كل ثيابه وتجردت المرأة من كل ثيابها. عجبا لهم، لماذا؟ يقولون: نخشى ان نطوف حول بيت الله بثياب عصينا فيها الله جل وعلا، وهم على الكفر والشرك. فكره النبي أن يطوف حول البيت مع المشركين لأنهم يطوفون بالبيت وهم عراة. فأجل النبي حتى فتح الله عليه مكة وحج بيت الله. ولذا فالراجح من أقوال أهل العلم أنه يجب على من يسر الله له النفقة والاستطاعة أن يحج بيت الله الحرام على الفور لا على التراخي. وفي مسند الإمام أحمد بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. تعجلوا الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. ومن شروط الاستطاعة عند المرأة أن يكون معها محرم، لا يجوز لمسلمة أن تسافر لبيت الله الحرام أو لأي سفر إلا بمحرم. الأمر لا يحتاج إلى تفلسف وإلى تحلل وإلى لي أعناق للنصوص، لا يجوز للمسلمة ان تسافر للحج او العمرة الا بمحرم. واذا قال لي احد الاحبة ان امي ذهبت وهي في الخمسين من عمرها، اقول كل ساقطة لها في الحي ناقطة، فيجب ان تسافر المرأة مع محرم ليعينها وليحفظها حتى ولو كان السفر لطاعة لله جل وعلا. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة ان تسافر مسيرة يوم بليلة الا مع ذي محرم. فقام رجل، ولا تخلون امرأة الا مع ذي محرم. فقام رجل فقال يا رسول الله اني اكتتبت في غزوة كذا وكذا، اي سجلت اسمي في قائمة المجاهدين، وان امرأتي خرجت حاشة، اي خرجت وحدها. اتدرون ماذا قال الحديث؟ قال ارجع فحج مع امرأتك. خارج للجهاد، خارج للقتال في سبيل الله. قال لا، ارجع فحج مع امرأتك، ولا تترك امرأتك تسافر وحدها بغير محرم. والراجح عند المحققين من اهل العلم ان المرأة ان يسر الله لها النفقة والاستطاعة ولم تجد لها محرما من المحارم يسقط عنها الحج حتى يتيسر لها المحرم. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه ثم أذن في السنة العاشرة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. يقول جابر فخرجنا مع رسول الله حتى أتينا ذي الحليفة. وذي الحليفة مكان في المدينة هو ميقات اهل المدينة، يسمى الان بأبيار علي، اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم قد حدد المواقيت المكانية الاربعة وقال هن لهن، اي لاصحاب هذه الاماكن، هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهم ممن اراد الحج او العمرة. فلا يجوز لأحد أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز هذه المواقيت المكانية، يجب عليه أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في الجو أو البحر. هذه المواقيت هي ذو الحليفة، وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، وهو ميقات أهل المدينة ومن مر به. الميقات الثاني هو الجحفة، وهو الذي يسمى الآن برابر، وهو ميقات لأهل مصر ولأهل الشام ومن مر به. والميقات الثالث هو قرن المنازل، والذي يسمى الآن بالسيل الكبير، وهو ميقات لأهل نجد ولأهل الطائف. والميقات الرابع هو يلملم، والذي يسمى الآن بالسعدية، وهو ميقات لأهل اليمن ومن مر به. هذه هي المواقيت المكانية التي يجب على كل حاج أو معتمر أن يحرم منها أو بمحادثها إن كان في البحر أو في الجو. فإن تجاوز الحاج أو المعتمر هذه المواقيت المكانية فعليه دم جبران عند جمهور اهل العلم، عليه دم جبران عند جمهور اهل العلم. يقول جابر بن عبد الله فخرجنا مع رسول الله حتى اتينا ذا الحليفة، فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر رضي الله عنه. اسماء بنت عميس زوج الصديق ولدت وهي في الميقات، فارسلت اسماء الى المصطفى فقالت كيف اصنع يا رسول الله؟ فقال لها اغتسلي واستثري بثوب واحرمي، اغتسلي واستثري بثوب واحرمي. استدل اهل العلم من هذه الفقرة ايضا من الحديث المبارك على استحباب الغسل للحائض والنفساء. استدل جمهور اهل العلم على استحباب الغسل للحائض والنفساء، بل واستدلوا كذلك على صحة إحرام الحائض والنفساء. يجوز للمرأة الحائض وللمرأة النفساء أن تحرم بالحج ولو كان عليها الحيض أو ولو كان عليها دم النفاس. أمر النبي أسماء أن تغتسل وأن تستكثر، والاستكثار هو أن تضع خرقة أو شيئا من اللجام على الفرش حتى لا يتساقط دمها أثناء إحرامها. اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي. وفي صحيح مسلم أن عائشة رضي الله عنها حاضت قبل مناسك العمر، فقال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج وافعلي كل ما يفعله الحاج غير الطواف بالبيت. لا تطوفي بالبيت، افعلي كل ما يفعله الحاج، لكن اجل الطواف حتى يرتفع الدم. بل ومن اروع واعظم ما سطره شيخ الاسلام والمسلمين القائم ببيان الحق ونصرة الدين شيخ الاسلام ابن تيمية طيب الله ثراه، ذكر في مجموع الفتاوى بعد مقدمة طويلة زادت عن 20 صفحة ان المرأة الحائض والنفساء يسقط عنها طواف الوداع ان جاءتها دم الحيض او جاءها دم الحيض بعد طواف الإفاضة والسعي، يسقط عنها طواف الوداع. ثم قال: فان كانت المرأة مرتبطة برفقة او بصحبة ويصعب عليها ان تمكث في مكة حتى يرتفع عنها دم الحيض ولم تطف طواف الافاضة وهو طواف الركن، قال شيخ الاسلام بعد مقدمة ضافية: يجوز لها والحال هكذا ان تغتسل وان تستكثر وان تنزل لتطوف بالبيت وهي حائض طواف الافاضة وهو طواف الركن، وحجها صحيح كامل اذ ان حيضتها ليست بيدها. ذلك فضل الله عز وجل، وهذه هي رحمته على هذه الأمة الميمونة المباركة. يقول جابر بن عبد الله: فولدت أسماء بنت عمير محمد بن أبي بكر رضي الله عنه، فأرسلت إلى النبي: كيف أصنع يا رسول الله؟ فقال لها: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. وهكذا أيها الأحبة، أحرم المصطفى من ذي الحليفة، ويسن للمحرم اذا وصل الى الميقات ان يغتسل بعدما يطهر الجسد من الشعر الداخلي، وان يتطيب قبل لباس الاحرام، وان يلبس الاحرام بعد ذلك، وان يصلي فريضة او نافلة. ان كان في وقت الفريضة صلى الفريضة، وان كان في وقت النافلة في غير وقت الفريضة صلى نافلة كركعتين سنة الوضوء، ولم يثبت عن النبي انه صلى ركعتين سنة للإحرام. تصلي الفريضة ان كنت في وقت فريضة، وتصلي ركعتين سنة للوضوء ان كنت في غير وقت الفريضة. فأهل النبي بالإحرام ثم ركب القصوى، والقصوى اسم ناقة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول جابر بن عبد الله: حتى اذا استوت به ناقته على البيداء اي على الصحراء، نظرت الى مد بصري بين يديه من راكب وماش، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله بين اظهرنا، والقرآن يتنزل عليه وهو يعرف تأويله، وما عمل الرسول بشيء إلا وعملنا به. هل تدري أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد حج معه في هذه الحجة 100,000؟ حول رسول الله 100,000 بين يديه وعن يمينه وعن يساره ومن خلفه، ورسول الله على ناقته القصوى بين هذا الجمع الكبير الكبير، والقرآن يتنزل عليه، وجبريل يعلم المصطفى المناسك صلى الله عليه وسلم، والرسول يأمر الصحابة ويفعل فيلتزم الصحابة ويمتثل أمره ويعمل بمثل عمله صلى الله عليه وسلم. يقول: فأهل النبي بالتوحيد فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذه التلبية تحتاج إلى لقاء مستقل، فهي شعار الحج، بل هي ركن التوحيد، بل هي شعار التوحيد الذي هو مقصد الحج الأسمى، بل إن التوحيد هو مقصد العبادات كلها. هذه التلبية تتضمن من كمال الحب وكمال الذل والانقياد ما تتحقق به العبودية لرب الأرض والسماء جل وعلا. لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا يا ربي أتيت لألبي نداء خليلك إبراهيم، يوم أن انتهى أول مرة من بناء بيت الله الحرام، يوم أن ذهب لإسماعيل وقال: يا بني إن الله قد أمرني أن أبني له هاهنا بيتا، وأشار إلى أكمة مرتفعة، فقال إسماعيل: افعل يا أبا بما أمرك الله به. والحديث حديث طويل في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: وأقام إبراهيم البناء ورفعه هو وإسماعيل إلا موضع الحجر، فقال إبراهيم: يا بني اذهب واتني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل يا أحبابي بعدما جاء بحجر أول، فقام إبراهيم عليه فغاصت قدماه فيه ليثبته الله، وهذا هو المقام كما حقق ذلك الإمام البخاري. المقام هو الحجر الذي قام إبراهيم عليه ليعلي البناء وليتم البناء، فلما أتم إبراهيم البناء ظل هذا المقام هكذا لصيقا بالكعبة حتى في عهد المصطفى وفي عهد الصديق. فلما جاء عمر بن الخطاب الملهم رضوان الله عليه ليطوف بالبيت رأى أن المقام يعوق حركة الطواف، فأخر عمر المقام إلى الموضع الذي ترونه فيه الآن. فلما أنهى إبراهيم البناء قال لإسماعيل: ائتني بحجر لنتم البناء. فانطلق إسماعيل ليأتي أباه بالحجر، ثم عاد فوجد حجرا ليس من جنس حجارة الكعبة، فقال إسماعيل: من الذي جاءك بهذا الحجر؟ فقال إبراهيم: جاءني به من لم يتكل على بنائي وبنائك، جاءني به جبريل من السماء. والحديث رواه ابن أبي شيبة والحاكم في المستدرك وابن أبي حاتم وابن جرير الطبري. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في كتاب الحج: إسناده قوي من حديث علي رضي الله عنه. فلما أنهى إبراهيم البناء قال الله عز وجل: أذن في الناس بالحج يا إبراهيم. قال: وماذا أقول؟ ومن الذي يسمعني؟ فقال الله عز وجل: أذن أنت وعلينا البلاغ، أذن أنت وعلينا البلاغ. قال: فماذا أقول؟ قال: قل قل يا أيها الناس إن ربكم قد أمركم أو فرض عليكم أن تحجوا بيته العتيق فحج. فسمعه كل من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من كل فج عميق يقولون: لبيك اللهم لبيك. أسمع الله كل أحد صوت إبراهيم ونداء إبراهيم، واسمع لقوله عز وجل حكاية عن إبراهيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهكذا أيها الأحبة، فأنت تلبي: لبيك اللهم لبيك، أي ها أنا ذا ألبي نداء خليلك إبراهيم. والسعيد من سعد والشقي من فرح. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهل السعادة، وأن ييسر لنا ولكم حجة لبيته الحرام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أي جئت لك وحدك
جئت لأعبدك وحدك ولأحج لك وحدك ولأذبح لك وحدك ولأصلي لك وحدك، جئت لأفردك بالعبادة والتوحيد. هذا هو القصد الذي من أجله خلقت يا عبد الله، وتلك هي الغاية التي من أجلها خلق الله الجنة والنار وأنزل الكتب وأرسل الرسل. فوالله ما لقيت الله بشيء أعظم من التوحيد، وما لقيت الله بشيء أخبث من الشرك. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. الله الله في التوحيد. إياك أن تصرف العبادة لغير الله، إياك أن تسأل غير الله أو تذبح لغير الله أو تنذر لغير الله أو أن تحكم غير شريعة الله أو أن تزعل لغير حكم الله جل وعلا. على قدر استطاعتك اجتهد في أن تصرف الحاكمية لله تبارك وتعالى. في زمان غيرت فيه الشرائع وبدل فيه الدين، وحال الطواغيت الفجر بين هذه الأمة وبين دينها وعقيدتها وشريعة نبيها. نسأل الله أن يمن على الأمة بالقائد الرباني الذي يحكم في الأمة كتاب الله وسنة رسول الله، إنه ولي ذلك ومولاه وهو على كل شيء قدير. اصرف عبادتك لله، فإن التوحيد هو أصل الأصول. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يا ابن آدم اسمع لربك ينادي عليك في الحديث القدسي الذي رواه مسلم والترمذي من حديث أنس، واللفظ للترمذي: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إنه التوحيد أيها الموحدون لله جل وعلا. يقول: فأهل النبي بالتوحيد لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إنها العبودية لله جل وعلا، إنه الاستسلام والإذعان والانقياد لله عز وجل، إنها التوحيد الخالص. والله إنها لتحتاج منا إلى لقاء مستقل لنتعرف على ما تضمنت هذه التلبية من معاني التوحيد والعبودية لله عز وجل. ومن أراد من طلاب العلم أن يقف مع نفائس هذه التلبية فليراجع كتاب عون المعبود لشرح سنن أبي داود للإمام ابن القيم رحمه الله، فلقد علق عليها وذكر فيها أكثر من 20 فائدة. لبيك اللهم لبيك، ويجب على الرجل أن يرفع صوته بالتلبية، أما المرأة فتلبي بقدر ما تسمع نفسها. وما من شيء يسمعك أيها الحاج من حجر أو شجر أو مدر إلا وشهد لك يوم القيامة. يقول جابر بن عبد الله: حتى أتى النبي البيت، هكذا وصل المصطفى إلى بيت الله الحرام، يلبي طول الطريق حتى وصل إلى البيت. ومن السنة لمن أراد أن يدخل بيت الله الحرام أن يدخل برجله اليمنى وأن يقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فإذا وقعت عينه إلى البيت أو على البيت يسن له أن يقول: اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا وتكريما ومهابة وإجلالا وجرا، وزد من حجه أو اعتمره تعظيما وتشريفا وتكريما وإجلالا ومهابة وجرا. يقول: فدخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت فاستلم الركن. والاستلام أي مس النبي الركن أي الحجر الأسود بيده، استلم الركن بيده أي مسه بيده. ولقد أجمع المسلمون على استحباب استلام الركنين، الركن اليماني والحجر الأسود، بل ويسن أن تقبل الحجر الأسود كما فعل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فان استطعت ان تقبل الحجر فعلك، فان عجبت فمست الحجر بيدك ولا بأس ان تقبل يدك، هذا فعله المصطفى صلى الله عليه وسلم. فان عجبت ان تمس الحجر بيدك فاشر الى الحجر بيمينك من اي موطن كنت في صحن الصواب وقل الله اكبر، اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واشرع في الطواف. ولا يجوز لك ان تزاحم وان تؤذي المسلمين والمسلمات لتقبل الحجر، فان تقبيل الحجر سنة، وان عدم ايذاء المسلمين فريضة، فالله الله ان تضيع فريضة من اجل سنة. قبل الحجر واشرع في الطواف. يبدأ الشوط من عند الحجر حتى تنتهي الى الحجر مرة اخرى، وادعو الله عز وجل بما شئت. واعجب لأناس يحملون الكتب بين ايديهم ربما يقرؤون ولا يعرفون ما يقرؤون، ان الله لا يحتاج منك الى هذا، بل اخلص الدعاء الى الله عز وجل ولو بدعوة واحدة خالصة يقبلها الله عز وجل من قلب حاضر خاشع، فان الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل لاهن. ويسن ان تدعو الله، ان تدعو الله بين الركن اليماني والحجر الاسود بهذا الدعاء الجامع: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حتى اذا انهى النبي الطواف رمل ثلاثا ومشى اربعة، والرمل هو اصراع الخطى مع تقارب المشي، وامر النبي الصحابة ان يرملوا، لانه كما ورد في صحيح مسلم من حديث ابن عباس قال: المشركون يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم قمة يثرب، فامرهم النبي ان يرملوا اي ان يسرعوا الخطى، وان يطبعوا اي ان يكشفوا الكتف الايمن. فلما رآهم المشركون يرملوا في الاشواط الثلاثة الاول قالوا: هؤلاء الذين زعمتم ان الحمى قد وهنتهم انهم اجلد من كذا وكذا. يقول ابن عباس: ما امرهم، ما منعه، لم يمنعه ان يأمرهم بالرمل في الاشواط كلها الا الابقاء عليهم، فرمل ثلاثا ومشى اربعة. فلما انهى الطواف ذهب الى مقام ابراهيم فجعل المقام بينه وبين الكعبة، فصلى ركعتين، قرأ في الركعة الاولى قل يا ايها الكافرون، وقرأ في الركعة الثانية قل هو الله احد، ثم عاد الى البيت فاستلم الركن، ثم بدأ انطلق الى الصفا وهو يتلو قول الله عز وجل: ان الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. ثم قال: ابدأ بما بدأ به الله عز وجل، ورقى على الصفا. وبدأ المصطفى صلى الله عليه وسلم التفت الى الكعبة ورفع يديه كما في رواية ابي هريرة في صحيح مسلم، استقبل الكعبة ورفع يديه فهلل الله ووحده وكبره وقال: لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله وحده، صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده، ثم دعا بين ذلك وفعل ذلك ثلاث مرات، ثم نزل ليسعى بين الصفا والمروة حتى اتى بين الميلين فهرول هرولة سريعة حتى كان الرداء يلتف على ساقيه صلى الله عليه وسلم، حتى اذا رقى الى المروة ففعل عليها مثل ما فعل على الصفا، وهكذا حتى انهى سبعة اشواط. وفي الشوط الاخير وقف النبي على المروة وقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لم اسق الهدي وجعلتها عمرة. فامر النبي اصحابه من لم يسوق الهدي ان يحلوا وان يجعلوها عمرة. فقام صراقة بن مالك فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا ام لابد؟ فشبك النبي بين اصابعه هكذا وقال: دخلت العمرة في الحج لابد الابد. يقول جابر: فقصر من اصحاب النبي واحلوا احرامهم ولم يبقى الا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الذين ساقوا الهدي معهم من المدينة المنورة. وبهذا يكون النبي قد ادى مناسك العمرة. ونتوقف قليلا لنواصل الرحلة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد جلسة الاستراحة. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فيا ايها الاحبه الكرام، يقول جابر بن عبد الله: فلما كان يوم الترويه، ويوم الترويه هو اليوم الثامن من ذي الحجه، ركب النبي صلى الله عليه وسلم القصواء ورحل الى منى فاهل بالحج، فصلى بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم انتظر قليلا وامر ان تضرب له خطبة من الشعر في نمرة فضربت له، فركب النبي القصواء وانطلق الى عرفة. هذا هو يوم عرفة. فمضى النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تظن انه سيقف عند المشعر الحرام كما كانت تصنع في الجاهلية. فمضى النبي حتى اتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى اذا زاغت الشمس امر بالقصواء فرحلت له، فركب النبي القصواء حتى اتى بطن الوادي، اي وادي عرفة، وركب النبي القصواء وخطب في الناس تلك القبة العصماء التي تحتاج هي الاخرى الى لقاءات لا الى لقاء. ومن اجمل ما قاله فيها صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، ان دماءكم واموالكم واعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ثم قال: ان كل شيء من امر الجاهلية موضوع تحت قدمي، فدماء الجاهلية موضوعة، وان اول دم اضع من دمائنا دم ابن ربيعة ابن الحارث، وانني اضع ربا الجاهلية تحت قدمي، وان اول ربا اضع ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامان الله. انظروا الى عظم هذه الامانة في هذا المشهد العظيم. لا ينسى النبي ان يذكر الرجال بالنساء: استوصوا بالنساء خيرا فانكم اخذتموهن بامان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. ثم قال: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله عز وجل، الى اخر هذه الخطبة الجامعة الشافية الوافية. ثم التفت الى الناس وقال: انكم ستسألون عني يوم القيامة فماذا انتم قائلون؟ فقالوا: نشهد انك قد اديت وبلغت ونصحت. فرفع النبي السبابة الى السماء ينكتها على الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. ثم اذن واقيم للصلاة فصلى النبي الظهر، ثم اقيم للصلاة فصلى العصر قصرا وجمعا، ثم ركب القصواء فذهب الى الوادي، اي وادي عرفة بالقرب من الصخرات، وقال: وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف. ورفع النبي يدعو الله يديه يدعو الله عز وجل حتى زالت الشمس. حتى ورد في الصحيح ان خطام الناقة وضع من يده صلى الله عليه وسلم، فأحمى النبي نفسه ومد يده ليأتي بالخطاب، ورفع يده الأخرى يدعو بها الله عز وجل. إنه يوم عرفة، يوم الدعاء، يوم تسكب فيه العبرات وتتنزل فيه الرحمات، ويباهي في حجاج بيت الله الحرام رب العزة جل وعلا ملائكته. والحديث حسن يقول: غبر عبادي أتوني شعثا غبرا من كل فج عميق، وعزتي وجلالي أشهدكم بأني قد غفرت لهم. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة انه صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله فيه عبيدا من النار من يوم عرفة. يوم يعتق الله فيه عبيده من النار، يذوب فيه الشيطان كما يذوب الملح في الماء، يوم التبرع، يوم الدعاء، يوم تتنزل فيه الرحمات من رب الارض والسماوات، ويرجع الحجاج ان صدقوا بمغفرة الله جل وعلا. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته امه. وهكذا ايها الاحبة، ظل النبي يدعو الله حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة، فركب القصواء وانطلق الى المزدلفة بين 100,000 حاج، وهو يشير بيده الى الناس ويقول: ايها الناس، السكينة السكينة، السكينة السكينة. ولك ان تتخيل ان 100,000 يستمعون هذه الكلمة من رسول الله، فيسكن الجميع وينطلق هذا الموكب المهيب بقيادة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى يصل المصطفى الى المزدلفة فيصلي بها المغرب والعشاء بأذان واحد واقامتين جمعا وقصرا، ولم يسبح بينهما شيئا، اي لم يصلي النافلة. ونام المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى صلى الفجر بمزدلفة، ثم انطلق الى المشعر الحرام فوحد الله وهلله وكبره وذكر الله كثيرا حتى اسفر شدة، ثم انطلق الى منى فرمى الجمرة بسبع حصيات يكبر الله مع كل حصاة، ثم اتى بيته كما في مسند احمد وصحيح مسلم من حديث عائشة، ثم اتى بيته فنحر 36 بدنة بيده صلى الله عليه وسلم، نحر 36 بدنة بيده، 63 بدنة بيده، ثم قال الحلاق احلق، فحلق الحلاق شقه الايمن ثم الايسر، واخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع شعره الشريف ويوزعه على الصحابة رضوان الله عليهم. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم يقول جابر بن عبد الله: ثم افاض النبي الى مكة، وما سئل النبي يومها عن شيء قدم او اخر الا قال: افعل ولا حرج. ثم انطلق النبي الى مكة فافاض بالبيت، اي طاف طواف الافاضة، وهو ركن باتفاق واجماع المسلمين. ثم صلى الظهر بمكة وذهب الى بني عبد المطلب وهم ينزعون على زمزم ان يسقون الناس، فقال المصطفى: انزعوا بني عبد المطلب، فوالله لولا اني اخشى ان يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناولوا الحبيب دلوا فشرب صلى الله عليه وآله وسلم. والى هنا ينتهي حديث جابر. تقول عائشة كما في صحيح مسلم وسنن ابي داود ومسند احمد: عاد النبي صلى الله عليه وسلم الى منى فقضى بها ليالي وايام التشريق، يرمي الجمرات الثلاث كل جمرة بسبع حصيات، اذا زالت الشمس، ويجب ان نعلم ان النبي ما خير بين امرين الا واختار ايسرهما، يجب ان نمتثل فعله وهديه صلى الله عليه وسلم، فلا نرمي بعد صلاة الفجر او بعد ذلك، وانما نرمي اذا زالت الشمس كما فعل الحبيب، ويمتد وقت الرمي الى اخر الليل كما قرر علماؤنا رحمهم الله جميعا. وهكذا يقف النبي عند الجمرة الاولى والثانية فيتضرع الى الله ويدعو طويلة، فاذا ما رمى الجمرة الثالثة انصرف ولم يدعو الله عز وجل. وقضى النبي ايام التشريق الثلاثة في منى حتى اذا انهى ايام التشريق عاد مرة اخرى الى مكة، فطاف بالبيت طواف الوداع كما يقول ابن عباس، اذ ان الناس كانوا ينصرفون بعد ايام التشريف، فقال المصطفى: لا ينفر احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، اي ليطوف بالبيت طواف الوداع. وهكذا حج المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. واريد في عجالة ايها الاحبة ان انبه ان زيارة المسجد النبوي على صاحبه افضل الصلاة والسلام ليست من اركان الحج ولا من واجبات الحج ولا من سنن الحج، ولكن من يغفر الله له فمن الشفاء ان يذهب الى هنالك ولا يذهب لزيارة المسجد النبوي ثم بالتبع ليسلم على المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. فاننا لا نشد الرحالة الا للمساجد الثلاثة ومن بينها مسجد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ومن الادب ان لا تمس يدك غرفة الحديث او قبر الحديث. ومن الادب الا يعلو صوتك في مقام الحديث صلى الله عليه وسلم. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. لا يرفع الصوت في حضرته ولا يرفع الصوت امام قبره بعدما توفاه الله. ورأى عمر بن الخطاب رجلين يرفعان اصواتهما في المسجد فحصبهما واشار اليهما فاقبل اليه قال من انتما ومن اي البلاد؟ قال من الطائف. قال ترفعان اصواتكما في مسجد رسول الله والله لو علمت انكما من اهل المدينة لاوجعتكما ضربا. لا يجوز لك ان ترفع صوتك في مسجد الحديث ولا امام قبره وسلم عليه بادب. ويكفي ان تقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تنحرف يمينا لتسلم على صاحبه ابي بكر رضي الله عنه السلام عليك يا ابا بكر ثم لتنحرف يمينا لتسلم على عمر بن الخطاب رضوان الله عليه وعلى جميع اصحاب رسول الله. فاذا ما سلمت على المصطفى وصاحبيه التفت بوجهك الى القبلة الى الكعبة وارفع اكف الطراعة الى الله وسل الله جل وعلا. لا تسأل المصطفى لا تسأل نبيا ولا وليا انما سل الله جل وعلا الذي يملك كل شيء. اذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم بان الامة لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليه. رفعت الاقلام وجفت الصحف. اسأل الله جل وعلا ان يسر لي ولكم حجة لبيت الحرام. وسامحونا على هذه الاطالة واقامنا خارج المسجد بالشمس جزاهم الله خيرا. واسأل الله ان يكتب لنا هذا الوقت في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم يسر لحجاج بيتك الحرام. اللهم اغفر لهم الذنوب واستر لهم العيوب وردهم بذنب مغفور وسعي مشكور برحمتك يا عزيز يا غفور. اللهم انا نسألك لكل مسلم ومسلمة قد اشتاق قلبه الى حج بيتك الحرام والى زيارة مسجد نبيك عليه الصلاة والسلام ان تيسر له الاستطاعة والنفقة يا رحيم يا رحمن. اللهم ارزقنا حجة لبيتك الحرام. اللهم ارزقنا زيارة لمسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم اعطنا ولا تحرمنا. اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك. اللهم انا نشهدك ان القلوب قد امتلأت بحب حبيبك. فاللهم لا تحرمنا زيارة مسجده يا رب العالمين. اللهم احفظنا في زمرته وتحت لوائه واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نرد ولا نظمأ بعدها ابدا يا رب العالمين. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم اغننا بفضلك عن من سواك. اللهم لا ترع لأحد منا في هذا الجمع المبارك ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا دينا الا اجيته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا ميتا الا رحمته ولا طائعا الا ثبتته ولا عاصيا الا هديته ولا حاجة هي لك رضا ولنا فيها صلاة الا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اشف صدور قوم مؤمنين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم احمل المسلمين الكفاة، واكس المسلمين العراة، واطعم المسلمين الجياع. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، واربط على قلوبنا وقلوبهم يا رحيم يا رحمن. اللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجعل مصرنا واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر واحة للامن والامان. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وسائر بلاد الاسلام. اللهم احم مصر من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والبلاء. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم لا تحرم مصر من التوحيد. اللهم احفظ شبابها الموحدين. اللهم احفظ نساءها الطاهرات برحمتك يا رب الارض والسماوات. اللهم من ارادنا والاسلام والمسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن ارادنا والاسلام والمسلمين بسوء فاشغله بنفسه ودمره كما دمرت عاد وثمود برحمتك يا ارحم الراحمين. الهنا الهنا نرفع اليك اكف الضراعة، انت غياثنا يا ربنا فبك نغول، وانت عيادنا فبك نعود، وانت ملاذنا فبك نلوذ. يا منقذ الارقى ويا منجي الهلكى ويا سامع كل نجوى، يا منقذ الارقى.